الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. قال التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، وهو ما يسمى باستصحاب الفرد المردد، وسمي شبهة العبائية، باعتبار أن منشأ إثارة هذا الإشكال كان تصوير على عباءتنا. وهذا التنبيه يذكر كلام ما موجود لا بالرسائل ولا بالاستسائل، لأنه من الأفكار التي تحدثت بعد تأليف الكفاية. ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس سره الشريف زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الأخن. يا شو وين كان حتى زار النجف؟ لا سامر من حواري سيد المجدد الشيرازي. سيد المجدد الشيرازي كان له قد لجنة نقول مستشارين، ولذلك كانت مرجعيات يعني العظيمة اللي تستحق الدراسة فيها، يعني مشاريع كثيرة جيدة، وكان له مستشارين مجتهدين منهم سيد إسماعيل الصدر وسيد حسن الصدر مؤلف تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، ومرجع حسين النوري مثل صاحب مستدرك الوسائل، وفلان وفلان، يعني كانوا قد عدد معتد بهم. فسيد إسماعيل الصدر كان في سامراء. ثم بعد وفاة المجدد الشيرازي بلخوا اجى الى الكاظمية ودفن في رواق الكاظمين في صحن بالرواق. قال فأثار في أوصافها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضع للرد والبدل، واشتهرت في الشبهة العبائية. وهكذا قلنا كانت مجالس النجف تستغل، يصح تعزي ربع ساعة يصعد الخطيب يقرأ إلا المادة الدسمة، إنما تكون في المناقشات التي تجري والجلسات العلمية التي تنعقد، فهذه من نتاج تلك الجلسات. وحاصل هذه الشبهة اللي أثارها السيد إسماعيل أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة، ولذلك سمت الشبهة العبائية، ولم يعلم هذا الطرف أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، هذه هي المسألة اللي نفهمها، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث، وإن كان فردها مردد ما أدري هل هو الطرف الأعلى للطرف الأسفل، بس أنا متيقن من النجاسة في الزمان الأول قبل أن يطهر أحد الطرفين، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث في الزمان السابق تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، باعتبار أن هو طهر الطرف الأسفل، فإن كان الطرف اللي أصلا نجس هو الأسفل فقد ارتفعت يقينا النجاسة، وإن كان الطرف اللي بالأصل متنجس هو الأعلى فقد بقيت النجاسة يقينا، إن هو طهر محدد الأسفل بس ما يدري هل كان النجس هو الأسفل أم الأعلى، فهذا النجاسة متيقنة الحصول في الزمان الأول، وفي الزمان الثاني مشكوكة الارتفاع، لأن إن كان الفرد المتنجس أول هو الأسفل فقد طهر الأسفل فهي متيقنة الارتفاع، وإن كان الفرد المتنجس هو الأعلى فإن النجاسة باقية يقينا، فلأجلها التردد بين البقاء يقينا والارتفاع يقينا صار شك لاحق، تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري استصحابها استصحاب الكلي، باعتبار أنه ما يدري. قال فإذا استصحبت هاي النجاسة مقتضى ذلك شنو؟ أن الطرف الملاق أن الشيء الذي يلاقيها برطوبة المسرية يحكم بنجاسته، بينما من تسأل الفقيه الآن تقول له لو يجي شخص ويجي لاقي احد طرفي هذه العباءة برطبة مسلمة ما راح تحكم. قال له طهارتي. قال الاستصحاب ما راح يجري هنا وهذا استصحاب من القسم الثاني. فصار اشكال على استصحاب القسم الثاني اللي قلنا بجريان الاستصحاب فيه. شوف بينما يعني ما يقول يجري استصحابها ومقتضى الشكال لازم نجيب حتى نعترض بينما فينبغي ان يجري استصحابها لان مجتمع الاركان بها يقين سابق وشك لاحق فنستصحب. فاذا استصحبنا فمقتضى الاستصحاب ان الملاقي لها برطوبة المسرية تنجس. بينما بينما الاشكال على هاللازم هذا بينما ان مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة هو هذا نفس الاشكال في هذه العباءة ان يحكم بنجاسة بدن مثلا او اي شيء ملاقي لها الملاقي لطرفي العباءة معا مع ان هذا اللازم فمو للملاقي لطرفي العباءة قل الملاقي للطرف غير المطهر يقينا. بس هذا لانه قال طرف العباء حتى يكون ضمنا من ولا لاقى الاسفل فما كن اسفل اسفل تدري مرتفع يقينا نجاسة الاسفل. فالمشكلة لا لاقى الاعلى فهنا هي لو لاقى الاعلى يحكم بنجاسة الملاقي الولا. بس هو قال لطرف العباء معا حتى يضمن ملاقاة الاعلى ولا ملاقاة الاسفل ما هي مشكلة ويدري انه طهر الاسفل يقينا. الملاقي لطرفي العباءة معا مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة أحد طرفي محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله إناءان افترض ويعلم أن أحدهما نجس لا على التعيين وشخص لاقى أحد الإناءين يحكم بنجاسة الملاقي له مو معلوم انه لاقى النجس يقدر يجري اصالة الطهارة بس لو لاقاهما معا بل يعلم قطعا بحصول النجاسة بالملاقى. اما للاقي احد طرفي شبه المحصورة ما يحكم بنجاسته. والان هذا الشخص اللي لاقى طرفي العباء معا وقلنا مو مشكلة بالمعا المشكلة بالاعلى جين فملاقاته للأسفل لا مشكلة فيها وملاقاته للأعلى الأعلى أحد طرفي الشبهة المحصورة ما يحكم بنجاسته. فإذا هذا الملاقي لطرفي العباءة يفترض أن ما نحكم بنجاسته بينما من أجريتم الاستصحاب مقتضى الاستصحاب أن يحكم بنجاسة الملاقي. وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى وأما الطرف الأسفل وإن لاقاه فإنه قد خرج من عن طرف الشبهة حسب الفرض لأنه تطهر بتطهيره يقينا فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. فإذا هذا هو ملخص الشبهة العبائية التي أثارها سيد إسماعيل قدس الروشد وهو أنه لو علم بنجاسة احد طرفي عباء لا على التعيين ثم طهر طرفا معينا كالطرف الاسفل كما قال إيه؟ فعندئذ مقتضى تقولون انت استصحاب القسم الثاني هنا عندي علم يقيني سابق ولو بالكل لان ما اعرف ان ياه النجس الاعلى او الاسفل بس علم يقيني بالكل موجود وشك لاحق عندي لانه هذا عندما طهر الطرف الاسفل ما ندري هل ان الطرف المتنجس بالاصل هو الاسفل فقد طهر يقينا او الاعلى فقد بقي على النجاسة يقينا. فلاجل دوران الامر بين الارتفاع اليقيني والبقاء اليقيني صرنا في شك لاحق فالمفروض نستصحب. فإذا استصحبنا النجاسة مقتضى الاستصحاب أن الملاقي لها برطبة مسرية تنجس هتشي هكذا تسلسل التفكير بينما نقول عمليا من تجي للفتوى بماذا تفتون انت شخص لو لاقى طرف العباءة قلوا نفتي بالطهارة، لأن هذا من لاقى طرفي العباءة، أما ملاقاته للأسفل فالأسفل قد طهر يقينا، وأما ملاقاته للأعلى فإن الأعلى أحد طرفي شبه محصورة، لأن الشبه المحصورة فيه قد حلت بتطهير أحد الطرفين، فبقي الطرف الأعلى أحد طرفي الشبه، والملاقي لأحد الطرفي الشبه المحصورة المعلوم إجمالا يحكم بطهارته، وإنما ليلاقي طرفي العلم الإجمالي كلاهما يعني معا هذا الذي يحكم بنجاسة. الآن العلم الإجمالي انحل بتطهير الطرف الأسفل، فإذا الآن إما نقول نحكم بالنجاسة في هذه المسألة، وإما أن نقول أن الاستصحاب لا يجري، فنشوفنا تناقض، الاستصحاب يجري وإذا جرى لازم نحكم بنجاسة الملاقي، وإحنا لا نحكم فقهيا عمليا بنجاسة الملاقي، فوين الخلل؟ هل الاستصحاب بالقسم الثاني ما يجري اللي هو المقام فنقول، أو أن الحكم في هذه المسألة لازم نحكم بالنجاسة؟ قلنا الحكم بالنجاسة هنا ما نتنازل عنه، الحكم بطهارة الملاقي ما نتنازل عنه، قال إذن الخلل لعد باستصحاب القسم الثاني، والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو عند هذا المتوهم من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لابد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي فقهيا عمليا، فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكلي القسم الثاني، لابد أن نتنازل على أحد الأمرين، إما أن نحكم بنجاسة الملاقي هنا وهذا ما نتنازل عنه لأن نحن نحكم به طهارة الملاقي، وأما أن هذا الاستصحاب لا يجري وهو استصحاب للكلي من القسم الثاني فإذن ما يجري استصحاب الكلي من القسم الثاني، وقد استقر الجواب عند المحققين قاعدين بتلك التعزية اللي أثار بها الإشكال سيد إسماعيل ومن يعني تبعه عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد، وبينهما فرق، فرق بين استصحاب الفرد المردد وبين استصحاب الكلي، فهذا هنا الفرد مردد وليس من استصحاب الكلي وليس من القسم الثاني، وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الأجلة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم، إذ قال بما محصله بأن تردده بحسب علمنا، تردد هذا الفرد من دري الطرف الأعلى والأسفل أيهما النجس، قال بأن تردده بحسب علمنا أي إثباتا بحسب الظاهر احنا مترددين ولا واقعا هو معين المتنجس، بأن تردده بحسب علمنا الظاهري لا يضر بيقين وجودي سابقا، في الركن الأول الاستصحاب موجود، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين باعتباره القدر المشترك لهما، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا، يبقى هو مردد أمامنا، صح مردد أمامنا لكنه واقعا معين ومحدد، فنحن نستصحب هل كلي هل قدر المشترك يبقى وين موجود هو بأي فردين، حكي مال استصحاب القسم الثاني، هذا الحكي مال استصحاب القسم الثاني، فإحنا نستصحب هذا القدر المشترك اللي هو موجود يقينا في الزمان اللاحق السابق، يبقى في أي فرد موجود هذا مو مهم، هذا مو هذا متردد بس عندنا، أما واقعا محدد، فيمكن ترتيب ذلك الأثر، يا أثر الأثر على القدر المشترك باستصحاب الشخص الواقع المعلوم سابقا، وإن خفي علينا فليخفى علينا، أنا أريد أستصحب الأثر مع القدر المشترك اللي هو سواء وجد ضمن الفرج الاول او الفرج الثاني انا ما يهمني، ما دام هو قدر مشترك بالفرج الاول موجود وبالفرج الثاني موجود، فهذا الذي استصحبه يريد يقربه على انه من استصحاب الكلي من القسم الثاني. قال كما في استصحاب الكلي من القسم الاول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلي وفردي، فهذا قلنا بلا اشكال القسم الاول من استصحاب الكلي، هذا بلا اشكال يجري الاستصحاب هم بالفرد وهم بالكلي، فقال هذا القسم الثاني ايضا يجري فيه الاستصحاب. زين هذا الكلام كتبناه هنا بس يبدو طويل، بدنا نفرق يعني بين استصحاب الفرد المردد وبين استصحاب الكلي. ها؟ نعم هنا يعني الخلط اقصد اللي وقع به هذا الشخص، وان شاء الله ربما وقتها. لان اقول ويجب ان يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد هل هو من باب استصحاب الكلي القسم الثاني او من باب استصحاب الفرد المردد، فان عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. اذا ما الضابط لهما؟ يقول هذا وقع المستشكل في خلط عندما قال يجري الاستصحاب ومقتضى الاستصحاب حكم الحكم بنجاسة الملاقى آخر، لا هذا ليس من استصحاب الكلي من القسم الثاني، فرق بينهما، هذا يسموه من الفرد المردد، والفرد المردد لا يجري فيه الاستصحاب. فإذا ما الضابط لهما؟ كيف نصور الفرق بين الفرد المردد وبين الكلي؟ ان الضابط في ذلك ان الاثر المراد ترتيبه اما ان يكون اثرا للكلي واما ان يكون اثرا للفرد، وهذا بالقسم الثاني حكينا، اي ان الضابط في ذلك ان الاثر المراد ترتيبه اما ان يكون اثرا للكلي بما هو كل اللي تقدم، شلون اكو اثر مترتبة على كلي الحدث واكو اثر مترتب على نفس الفرد، مثلا عدم حرمة مس المصحف اثرا للكلي، والدخول في المساجد اثر للفرد للطويل القصير ما ليس اثر له، واكو اثار مشتركة. اما ان يكون اثرا للكلي اي اثر لذات الحصة من الكلي لا بما لها من التعيين الخاص والخصوصية المفردة، او يكون اثرا للفرد، هذا واضح بعد في الان اللي اخذناه بالقسم الثاني، اي اثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة. يقول الفرق بينهما هذا هنا بعد ان شاء الله واضح في الان ان بعض الاثار تكون مترتبة على الكلي يعني على القدر المشترك بغض النظر عن فرده القصير او الطويل، واكو اثار مترتبة على خصوص الفرد سواء الطويل او القصير. فيقول استصحاب الكل من القسم الثاني انما هو مورده في الاثار المترتبة على الكلي، واستصحاب الفرد المردد في الاثار المترتبة على خصوص الفرد. وقد قلنا احنا في حينها ان الاثار المترتبة على خصوص الفرد ما تجري فلا يجري استصحابها، وانما يجري الاستصحاب في الاثار المترتبة على الكل اي القدر المشترك. قال ان الضابط في ذلك فان كان الاول، اي الاول شنو يعني ان الاثر المراد ترتيبه هو الاثر الكلي فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك اي ذات الحصة الموجودة اما في ضمن الفرد مقطوع الارتفاع على تقدير انه هو عن حقيقة الكلام الضالي بس ما صغت بصياغة ارد لكم اياها، وانما صايغة بصياغة تعليقة على الكتاب، فلذلك يعني ما صار المجال هم أن أطوغها بالصياغة اللي أرد لكم إياه إن شاء الله، لأن كلامه مو واضح، كلامه مو واضح، والثمر العملي المترتبة على هذا المطلب شيء جيد يعني، فكنا نحاول أن نهضمه. فعندئذ يحتاج أن نصوغه بصياغة واضح. زين، فإن كان الأول، الأول شنو يعني؟ أن الأثر المراد ترتيبه هو الأثر على الكل. قال فسيكفي فيه استصحاب القدر المشترك أي ذات الحصة الموجودة، إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع وهو الطرف الأسفل اللي تفسر على تقدير أنه هو الحادث هو المتنجس بالأرض، أو الفرد المقطوع البقاء الطرف الأعلى على تقدير أنه هو الحادث وهو المتنجس. هو يعني خلينا نقرب فكر الفرق بينهما، يعني هو ما هو الكلي في مسألة الشبهة العبائية، هي النجاسة شنو أثر كلي؟ فالنجاسة مو أثر كلي، يعني لو كان الكلي أرد أطبق هذه المسألة على الكلي من القسم الثاني فيأخذ الكلي هنا كلي الطرف، صح؟ وكلي الطرف الكلام ليس فيه، استصحب كلي هذا الطرف، كلي الطرف شنو معناه؟ شوف الكلام ليس في استصحاب الكلي، الكلي هنا في المسألة يفترض هو كلي الطرف، وشنو كلي الطرف بالله استمر به؟ أما تريد تستصحبه وهو النجاسة، النجاسة ليست كلي، وإنما هو أثر مترتب على فرد بخصوصه، لو الطرف الأعلى لا الطرف الأسفل، ماكو كلي بالنجاسة، تريد تستصحبها اللي هي النجاسة ماكو كلي بها، والكل الموجود هو للطرف، والطرف أنت ما لك شغل يما ولا إلى معنى لاستصحابه، فرق بينهما، ها؟ لا لا، في المورد، في المورد وين كلي النجاة؟ ما عندي كلي، ما عندي كلي النجاة، كلي النجاة شلون اصور لك اياها؟ لو وجد انيتان امامي، وحده تنجست بالبول وحده تنجست بالمني، فاستصحب كلي النجاة، هذا عندي هنا في المقام؟ ما عندي في المقام، لا لا، عندي فرد هنا مردد، مثل ما يسموه بالضبط، فرد واحد لكنه مردد ما ادري ياه منه، فما عندي اصلا كل الذي استصحبه. واذا اردت ان اصور المثال على القسم الثاني فالكل المتصور في المقام وكل الطرف، كل الطرف شنو بالله صورته بالاستصحاب. فان كان الاول فيكري زين، ويكون ذلك من باب استصحاب الكل القسم الثاني، وقد تقدم اننا لا نعني من استصحاب الكلية نفس الماهية الكلية، بل استصحاب وجودها، هذا اللي بدرس السابق ذكرنا، لا العنوان بما هو عنوان ما يترتب عليه أثر ولا أي معنى، وإنما نستصحب الكلية بما هو موجود ومن أفراده. فإذا صار أن الأثر المراد استصحابه هو إما أثر على الكلية وإما على الفرد، فالأثر المترتب على الكلية عرفنا بيس إيه، وإن كان الثاني وهو أن الأثر المراد استصحابه هو الأثر المترتب على خصوص الفرد واللي هو مقامنا الآن منه، لأننا أنا عندي فرد متنجس اللي هو إما الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل، والأثر المترتب وهو نجاسة الملاقي إنما هو من آثار الفرد لا من آثار الكلي، مو من آثار كلي الطرف، وإنما من آثار الطرف المتنجس اللي هو مردد عندي، فليست المسألة لن استصحاب الكلي، وإنما من آثار الفرد، لكن هالفرد مردد، الأثر هو شنو؟ نجاسة الملاقي، ونجاسة الملاقي ليست هي من آثار الكلي، وإنما من آثار الفرد، لكن الفرد مردد عندي ما أدري الطرف الأعلى أم الأسفل، فمو يم استصحاب الكلي المسألة، وكان تسميتهم إلى بدقة يعني استصحاب الفرد، شوف مو الكلي، لكن هل فرد مردد؟ وإن كان الثاني فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة، المفروض فيه انه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع وهو الطرف الاسفل على تقدير انه هو الحادث اولا وهو المتنجس بالارض، او الفرد المقطوع البقاء اللي هو الطرف الاعلى على تقدير انه هو الحادث وهو المتنجس بالاصل، ويكون ذلك مو من باب استصحاب الكلي وانما من باب استصحاب فرد المردد، او خلينا نغير العبارة انه مو من باب ترتيب الاثر على الكلي وانما من باب ترتيب الاثر على الفرد. شخن بدل استصحاب لانه ماكو استصحاب بالمقام ويكون ذلك من باب ترتيب الاثر على الفرد لا على الكلي. لكن الفرق ان هالفرد اللي يترتب عليه الاثر هو مردد. فما يجري به استصحاب. يعني شو نسميه؟ احنا نسميه فرد مردد. لانه بالقسم الثاني نقول استصحاب الكلي. استصحاب الكلي يعني نرتب الاثار على الكلي. بينما الان الاثر المقصود في هذه المسألة انما هو مترتب على الفرد. هاي اول نقطة من الفرق بينهما. ولكن هذا الفرد فرق انه مردد. ما معلوم، ما ادري الطرف الاعلى ما الطرف الاسفل. ويكون ذلك إذن من باب ترتيب الأثر على الفرد لا على الكلي. فإذن بيّن الفرق مع القسم الثاني. القسم الثاني كان فيه ترتيب الأثر على الكلي، أما هنا فترتيب الأثر على الفرد المردد. إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني، أي من باب ترتيب الأثر على الفرد لا على الكل، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي منها أو كلي الطرف، ليس هو، بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص اللي هو مردد، أما الأعلى أو الأسفل. وبعد هذا يبقى أن نتساءل إذن لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد؟ نقول لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهي، لأن هذا نؤجله بس نعطيكم رؤوس أقلام الآن حتى تفكرون به الفرق بين استصحاب، بس العنوان الآن، أما تقريبها أنت تفكرون به الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد كالفرق بين الواجب التخييري والواجب الكفائي، لأنهم بترديد، مو واجب الكفائي بترديد والواجب التخييري هم بترديد، بس هم متعاكسان، هم متعاكسان. بالواجب التخييري وجوبات متعددة لكن فرد واحد، وبالواجب الكفائي أفراد متعددون ووجوب واحد. فهذا واضح، فهذا إذا تقريبه هذا الآن صار. عيدها مو واضح بالوجوب الكفائي والوجوب التخييري. بالوجوب الكفائي أفراد متعددون لكن وجوب واحد. ممكن عرف الوجوب الكفائي إذا قام به سقط على الآخرين، فوجوب واحد إزالة النجاسة على المسجد، لكن أفراد المخاطبين متعددين بس وجوب واحد. فبالوجوب الكفائي وجوب واحد أفراد متعددون، بالوجوب التخييري وجوبات متعددة لكن فرد واحد. وفرد واحد المخاطب بكفارة شهر رمضان، لكن ثلاث وجوبات أمامه يتخير بينها. فالواجب التخير هو كلاهما بترديد وبدوران أمر، لكن هذا فرق بينهم. فهذا كيف تقربون المقام عليه؟ هذا إن شاء الله نتحضرون ترجعون. بس هنا بل نكتبها الملاحظة، قلنا خل نكتبها. فرق الشبهة العبائية عن استصحاب الكلي من القسم الثاني هو ذلك تقريب الفكرة. أن في الثاني وهو استصحاب الكل من القسم الثاني أسباب متعددة على مسبب واحد، أسباب متعددة على مسبب واحد، فيمكن تحصيل كل لتلك الأسباب. هاي حتى تعيدكم في تطبيق الواجب التخييري والكفائي على مسألتنا استصحاب الفرد المردد هي الكلي، هذا ينفع في تقريب فرق الشبهة العبائية عن استصحاب الكل من القسم الثاني. أن في الثاني اللي هو استصحاب الكل من القسم الثاني أسباب متعددة على مسبب واحد، فيمكن تحصيل كلي لتلك الأسباب. شلون مثالنا كان مني وبول، المني سبب والبول سبب، فقدرت ألقى كلي لهالأسباب المتعددة اسمها الحدث، كلي الحدث، أسباب متعددة. زين، أما في الشبهة العبائية فإنه سبب واحد وهو النجاسة على مسببات متعددة، ما أدري الطرف الأعلى، ما أدري الطرف الأسفل، بس هو سبب واحد بس النجاسة، فلا يوجد كلي للسبب حتى تترتب عليه الآثار. هذا الفرق، ما عدا استصحاب كلي إذن هنا، فلا يوجد كلي للسبب حتى تترتب عليه الآثار. الشيخ صاحب الكفاية الأخون كان بحث الخارج ينقل عنه يقول قالت الكفاية وأقول أنا، هو مؤلف الكفاية يقول قول الكفاية هيك وينقض عليه، بس هو من المؤلف الكفاية مو انت، بس يقول لي اني كتبت في مرحلة سابقة والان كنت مو بالضرورة اني ملتزم به، هاي ملاحظاتي بالدورة السابقة لأصول المظفر، وقلنا ما لاحظت انه انقحها واصبها بالشكل المناسب لكم، فقد يمكن نناقشها ونقول قلت في الدورة الاولى وناقشها في الدورة الثانية، بس اعتقد انها صحيحة يعني. بعد هاي الملاحظة الاخرى اللي كاتبها والله ما ادري شن هي، يعني ان الاستصحاب في الشبهة العبائية، ان الاستصحاب في الشبهة العبائية لا يجري بلحاظ الاثر الذي ذكروه وهو النجاسة، لكن يمكن تصوير موردها. سنطلب من مسجل، قال سيدنا المسجل بعد يتسوي لكن يمكن تصوير موردها وهو النجاسة، لأن ماكو كلي للأسباب وفق الملاحظة الأولى، ماكو كلي وسبب واحد ماكو، لكن يمكن تصوير موردها، لكن يمكن تصوير موردها بالقسم الثاني. أقدر أقرب لك نفس الشبهة العبائية على القسم الثاني بأن يقال أن كلية الطرف قد تنجس فنستصحبه، أولا طويل الملاحظة وخلوني أتأمل بيها، يا الله رد لكم إياها، الحمد لله يا رب العالمين، أسأل الله هي يرجلها تأمل حسب الله أحسن ما رد شيء وبعدين الناقص